أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جندب ابن سفيان البدلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة، فدعا للتنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، فقال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى يعني ابنه، فقمت إليه فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. فقرأت، ثم جالت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، فخشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تسمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها شارح المسند فيما جاء في نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وذكر قبل ذلك حديثا عن جندب ابن سفيان البدلي رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن فقال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا. وكان عادة الصحابة يجلسون حلقا يقرؤون القرآن، أو يقرأ بعضهم ويستمع الباقون يقرؤون القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن لهم صنيعهم أن يجلسوا ليقرأوا كتاب الله سبحانه. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، وأخبر أنهم إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده كما يأتي في أحاديث. فهنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه القلوب، يعني طول ما القلوب لا تمل اجلسوا وقرأوا القرآن، فإذا أصابكم الملل كفوا كفى. الإنسان يحتاج لشيء من الترويح فيقرأ ويستمتع بالقراءة، ثم لعله مع طول القراءة يعتريه شيء من الملل أو شيء من السأم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتفي بذلك. فيقول: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، أي إذا دامت القلوب تألف قراءة القرآن بنشاط وتدبر فاقرأوا، فإذا مللتم أو صارت القلوب في تفكير في شيء غير القراءة انصرفتم عن القراءة، فهذا يذهب التدبر ويذهب الخشوع، يبقى كفوا عن القراءة. فهنا كأن المقصود أنك تحضر قلبك في قراءة كتاب الله سبحانه وفي سماع كتاب الله، ودل ربنا لنا في القرآن: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقرآن ليس كغيره من الكلام، هذا كلام رب العالمين سبحانه. فإذا قرأ القرآن تحضر قلبك وتنصت، تصغي، تتفهم، تتدبر ما يقوله الله رب العالمين سبحانه. فطالما ائتلفت القلوب استمع لكتاب الله عز وجل واقرأ كتاب الله. إذا بدأ الإنسان يشعر بالملل ويشعر بأنه انصرف بفكره عنه فيكف ليستريح ثم يعاود بعد ذلك إذا شاء الله رب العالمين. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم أو فإن اختلفتم فقوموا. وهذا شيء آخر في أن المناقشات إذا كانت في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى إنسان يسأل والآخر يجيب معلم له فهنا هذا حسن ما ائتلفت القلوب. بدأ التنافر وبدأ إن مناقشة للمناقشة وللجدل لا كفوا، لا ينبغي أن يجادل إنسان بالقرآن ولا في القرآن، فكفوا عن ذلك. إذا حصل نفرة إذا حصل اختلاف ليس مجال الخلاف في كتاب الله عز وجل، ولكن ترجعون لأهل العلم فيبينون لكم الصواب في الأمر ولا تختلفوا في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث اللي في هذا الباب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. عن البراء رضي الله عنه، والبراء بن عازب صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هنا أنه قرأ رجل الكهف وفي الدار داب فداعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة. هذه في الرواية دي. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير كان يقرأ. الظاهر أن هذا واحد وهذا آخر، لأن في هذه الرواية أن الرجل كان يقرأ سورة الكهف، القارئ كان يقرأ سورة الكهف، والرواية الثانية أن أسيد بن حضير كان يقرأ بسورة البقرة. وكان أسيد بن حضير في صوته كان صوته حسنا، وكان جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إنك أتيت من مزامير آل داود، إنك أتيت من مزامير آل داود، يعني كان صوته جميلا حسنا طيبا. ففي الحديث الأول وحديث البراء أن الرجل الذي قرأ سورة الكهف وكان في الدار داب فدعلت تنفر، يعني الدابة حصان أو غيره، فجعلت تنفر إن شايفة حاجة هو مش شايفة، هو بيقرأ ومشغول في خشوعه وفي تدبره وصوته جميل وحسن، وبدأ ينزل من السماء ملائكة تنزل عليه من السماء وهو لا يدري، ولكن درى لما رأى الدابة بتنفر في مكانها فتنبه لذلك، فقال فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، يعني نزلت لغاية ما وصلت فوق رأسه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. ففي أن قارئ القرآن تنزل الملائكة وتستمع لقراءته، هذا بشرط أن يكون الإنسان خاشعا وأنه يقرأ قراءة المتدبر المتفكر، وأيضا الملائكة تنزل للصوت الحسن، وإذا كان رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى يستمع ويأذن للصوت الحسن كما في الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن، فعلى ذلك كذلك الملائكة تتنزل لقراءة القارئ الذي هو في خشوع والذي قراءته حسنة وصوته حسن. حديث أسيد بن حضير، يروي أبو سعيد الخدري أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده، في مربده المربد اللي هو المكان اللي بيتحط فيه التمر، مكان وضع التمر عشان ينشف التمر، لأنه مكان من الحديقة بتاعته أو مكان مخزن يتحط فيه التمر، كان يقرأ في هذا المكان، فالحصان بتاعه مربوط بجواره وابنه بجوار حصانه، فيقول أنه بينما هو يقرأ إذ جالت فرسه، كان بالليل يقرأ وما فيش حد حوله لكن الفرس مولودة وابنه يحيى بجواره، فلما قرأ إذا بالفرس تدول تتنطط تجري، فخشيا هي تدوس على ابنه فسكتت الفرس، وبعدين بدأ يقرأ مرة ثانية، في رواية أنه كان يقرأ بسورة البقرة، فثلاث مرات وكل مرة الدابة تنفر فهو مش منتبه إيه اللي بيحصل. في النهاية رفع بصره إلى السماء فوجد مثل الظلة فيها أمثال السرج، يعني لقى زي سحابة فوق والسحابة مليانة بالمصابيح، وهذا كان السكينة تنزلت أو الملائكة تنزلت عليه لجمال صوته بقراءة القرآن ولخشوعه وحضور قلبه. فلما قص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، يعني يا ابن حضير اقرأ، ومش معنى اقرأ الآن، ده معنى كأنه استحضار القصة، يعني ليه ما كملتش؟ كنت كملت قراءة. فقال له قرأت كملت قراءة ولكن الفرس جالت تاني، وقال اقرأ ابن حضير، فقال قرأت ثم جالت، ففي ثالث مرة خاف على ابنه ألا الفرس ترفسه أو تطأ عليه فبطل قراءة. قال فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها ابن يعني، فخشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. كانت سحابة نزل فوق، سحابة عبارة عن مجموعة من الملائكة نزلوا فوقه، أو سكينة وفيها الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له تلك الملائكة كانت تسمع لك، كانت تسمع لك يعني لخشوعي ولجمال صوتي بقراءة القرآن، ولو قرأت يعني لو استمريت في القراءة لأصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. والعادة أن الملائكة لا ترى إلا أن يشاء الله عز وجل لأحد أن يراها. فهنا الملائكة رآها أسيد ابن حضير، ولكن لو أنه استمر في القراءة حتى أصبح لأصبح الناس يرون الملائكة أمامهم لجمال قراءة أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول لنا العلماء في الحديث الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنزلت عند القرآن. إيه السكينة؟ قال الإمام النووي اختلفوا فيها على أشياء على معاني. الذي اختاره هو قال أنها شيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، يعني مخلوق خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى يجعل المكان اللي فيه يجعل فيه الطمأنينة ويجعل فيه الأمان والأمن وتكون معه الملائكة، هذه السكينة. ده اختيار النووي رحمه الله. وقال الراغب الأصفهاني قيل هو ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه، يعني ملك خلقه الله عز وجل لتسكين قلب المؤمن وطمأنينة المؤمن. وقيل بل السكينة ما يحصل به السكون وصفاء القلب، يعني شيء خلقه الله عز وجل يجعل معه السكون وصفاء القلب. اختيار الإمام النووي أنها مخلوق خلقه الله عز وجل السكينة فيها طمأنينة وفيها رحمة، وإذا نزلت تكون معها الملائكة. في الحديث الثاني اللي هو حديث أسيد بن حضير يقول فيه الإمام النووي أيضا فيه فضيلة القراءة، قراءة القرآن يعني، وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة إذا كانت بتدبر وخشوع، وفيه فضيلة استماع القرآن. الملائكة تنزل تستمع، يبقى ابن آدم من باب أولى، الملائكة ليست مكلفة، فابن آدم المكلف بذلك بهذه الشريعة ينبغي عليه أن يحسن الاستماع لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن مسعود كان من حفاظ القرآن وحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم سورا كثيرة، حتى إنه كان لما رأى إن زيد ابن ثابت هو اللي كتب المصحف وما خلوش عبد الله بن مسعود يكتبه كأنه حزن في نفسه، وقال إنه كان يقرأ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وهذا كان غلاما له عقيصتان، كان طفل صغير له عقيصتان، وكان ابن مسعود كبيرا وحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، معناه له فضيلة عظيمة في حفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من سره أن يقرأ القرآن غضا، يعني طرية، يقول هذا شيء طري يعني شيء جديد، فتقول هذا لحم غض، لحم غض لحم طري جميل يؤكل، فالشيء الغض الشيء الجديد الشيء الطري اللي يشتهيه الإنسان. فمن سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، يعني من غير ما يكون فيه شيء من عدم التمكن ولكن فيه الإتقان العظيم كما أنزل، قال فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، وكان ابن مسعود من المهاجرين الأولين رضي الله تبارك وتعالى عنه، هاجر الحبشة وبعدين هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانوا يظنونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكسر الدخول وخروج عليه عليه الصلاة والسلام، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، حتى إن البعض كان يظن أنه من أهل بيته رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هنا في الحديث أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والحديث حديث طويل، وفيه أن ابن مسعود كان يقرأ، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد وابن مسعود يقرأ وكأنه بالليل، ومش واخد باله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، ووقف ينصت له، وبجواره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، خلص قراءة ابن مسعود فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لما خلص قراءة القرآن جلس يدعو رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل تعطه، سل تعطه، يعني له فضيلة ومزية، قرأ القرآن بصوت جميل وحسن وقراءة متقنة، قراءة فيها خشوع وتدبر، مدحه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دعا، فهذا جدير أن يستجاب له دعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، هذا كله ولا يسمعه ابن مسعود. فبادر أبو بكر وعمر، ذهب إليه ليخبراه بما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنه من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن مسعود قلنا أنه كان من حفاظ القرآن من الصحابة، وله قراءة، له قراءة، ولكن ابن مسعود كان يتمسك بقراءته رضي الله تبارك وتعالى عنه، وده اللي خلى الصحابة ما يخلوش يكتب القرآن. كانوا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جعلوا الذي يكتب القرآن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه مجموعة من كتب الوحي معه. ابن مسعود السبب أن هم ما خلوهوش يكتب معهم أنه كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يكون في الماضي، وينزل قرآن جديد وتكون عرضة جديدة فيكون فيه شيء منسوخ، فابن مسعود لا ينتبه لذلك، فلما ينبهونه بعد ذلك يأبى ويقول: لا، هذا أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفض أنه يغير ذلك. فالذي يسمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آخرا هذا الأولى أن يؤخذ منه. فالقرآن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا قرآنا ونسخ منه أشياء، ومنه ما بقي حكمه ونسخت تلاوته وغير ذلك. فابن مسعود كان سمع أشياء من القديم فأبى أن يغيرها بعد ذلك، مع أن الصحابة أنكروا عليه وقالوا له إن هذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كذا وكذا، فكان يأبى، لذلك لم يجعلوه ممن يكتب القرآن. فلذلك حتلاقي في القراءات يقول: هذه قراءة شاذة، قرأ ابن مسعود بكذا، قرأ أبي بكذا، يعني مما كان قبل ذلك، ثم لعله نسخ في التلاوة. من الأحاديث اللي في الباب حديث لمسروق قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر عبد الله بن مسعود فقال: إن ذاك لرجل لا أزال أحبه أبدا. ده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذكرنا قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصوم النهار ويقوم الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يقوم بالقرآن خلال شهر، يقرأ القرآن في شهر، فرفض، فظل ينزل معه لغاية ما قال له: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فعبد الله بن عمرو كان ينظر لابن مسعود رضي الله عنه نظرة تبجيل واحترام ومحبة شديدة، ليه يحبه؟ يقول: إن ذاك لا رجل لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن عن 4، خذوا القرآن عن 4، عن ابن أم عبد فبدأ به، وعن معاذ، وعن سالم مولى أبي حذيفة قال يعلى أحد الرواة، ونسيت الرابع. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من هؤلاء، يعني تعلموا من هؤلاء القرآن. أيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. فذكر هنا الرابع أنه كان أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه بحسب علمه هو، بحسب علمه، فذكر إن أربعة من الأنصار حفظوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومش دول بس، غيرهم حفظوا القرآن، ولكن هم دول اللي عرفهم أنس رضي الله عنه. فذكر أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبا زيد. هنا أنس لم يذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يقول الجمع قرآن مجموعة من الأنصار أربعة، فهذا بحسب علمه رضي الله عنه، وإلا فابن مسعود قد جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره أيضا كعلي بن أبي طالب وأبي بكر وغيرهم كانوا ممن حفظوا القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. من الأحاديث حديث لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح. للقراءة في قيامه بالليل صلى الله عليه وسلم، ويجوز الإنسان إذا قام الليل يفعل ذلك، إنه يمر بآية فيها رحمة يدعو ربه، هذا مستحب. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل. والحديث ده طويل، وفيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل فقرأ سورة البقرة، طويلة سورة البقرة، فقرأ حتى بلغ رأس المئة، البقرة 286 آية. فابن مسعود حذيفة ظن أنه هيقرأ 100 آية ويركع، فكمل فقال ثم مضى حتى بلغ 200، فقلت يركع، ثم مضى حتى ختمها صلوات الله وسلامه عليه، قال فقلت يركع، ثم افتتح سورة آل عمران حتى ختمها 200 آية سورة آل عمران، قال فقلت يركع، قال ثم افتتح سورة النساء 176 آية يقرأ صلى الله عليه وسلم، قال فقرأها ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه، قال في ركوعه سبحان ربي العظيم، وقال وكان ركوعه بمنزلة قيامة، ركوعه بمنزلة قيامة، يبقى طويل جدا هذا الركوع، ثم سجد فكان سجوده مثل ركوعه صلى الله عليه وسلم، وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى، وكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح. يبقى فيه أن المسلم إذا كان يقرأ خصوصا في صلاة النافلة أو أنه في غير صلاة إذا مر بآية فيها رحمة فالمستحب أن يسأل الله عز وجل من رحمته. هنا علشان يعرف دي فيها رحمة ودي فيها عذاب لابد من حضور القلب والذهن، لابد من التفكر، فالذي يقرأ ولا يتفكر مش هياخد باله من دي ولا من دي، أمره أنه هو يقرأ وخلاص، وفي كل خير، ولكن الأفضل ما كان يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. في حديث لأبي هريرة ساقه هنا بإسناد فيه مجهول، قال ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ المرسلات عرفة فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله، ومن قرأ التين والزيتون فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى. راوي الحديث واسمه إسماعيل ابن أمية سمعه من أعرابي فقال ذهبت أنظر هل حفظ، وده الحديث رجال ثقات إلا هذا الأعرابي اللي هو راوي هذا الحديث، فيقول أنه الأعرابي سمع من أبي هريرة هذا الحديث، فالأعرابي تابعي، ولكن ما ذكروش من هذا الأعرابي ومحدش تكلم في توثيقه. فراوي الحديث بيقول ذهبت أنظر في هذا الأعرابي هل بيحفظ ولا بيقول حاجات ممكن ينساها، قال فقال يا ابن أخي أظننت أني لم أحفظ، فكري ما حفظتوش من أبي هريرة هذا الحديث لما لأبي داء وراه في الحديث، فقال لقد حددت 60 سنة ما منها سنة إلا أعرف البعير الذي حددت عليه. يقول حددت 60 سنة كل سنة أعرف البعير اللي حديت عليه لونه إيه وحجمه إيه وشكله إيه، يعني يقول إن حفظه متين وقوي. فالغرض فيه أنه يستحب للمسلم إذا قرأ آية فيها مثل ذلك كقوله سبحانه فبأي حديث بعده يؤمنون يقول صدقنا وأمنا، أو ليقول آمنا بالله، ومن قرأ التين والزيتون فليقول وأنا على ذلك من الشاهدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، فأقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقول بلى، فليقل بلى. وطبعا السؤال إذا كان باستفهام والاستفهام بنفي يبقى الجواب حيكون بنفي أيضا، ليكون نفي نفي إثباتا، قل أليس، هذا فيه نفي واستفهام، فالجواب حتى تثبت ما يريد الله عز وجل إثباته أن تقول بلى. فلو قلت نعم يبقى كأنك نفيت ما أراد الله إثباته، فلا يصلح أن تجيب على أليس كذا فتجيب بنعم تريد الإثبات. هنا شوف، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، يبقى هو قادر. فإذا قال إنسان نعم كأنه يقول نعم ليس بقادر، فالجواب للإثبات تقول بلى. من الأحاديث، حديث لأبي حيان الأشجعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي اقرأ علي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة لابن مسعود أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي من القرآن. قال: فقلت له أليس منك تعلمته وأنت تقرئنا، مش أنت اللي بتقرئنا القرآن؟ فقال، أو ذكر هنا أبو حيان الأشجعي ابن مسعود قال له ذلك. فابن مسعود يقول: إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال اقرأ علي من القرآن، فقلت يا رسول الله أليس عليك أنزل ومنك تعلمناه؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أسمعه من غيري. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول في رواية أخرى: قلت يا رسول الله كيف أقرأ عليك وإنما أنزل عليك؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. لقراءة القرآن إنسان يشتهي ويتلذذ بقراءة القرآن، سماع القرآن أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن ويحب أن يسمعه أيضا صلى الله عليه وسلم، فكان يأمر ابن مسعود أن يقرأ ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستفتحت سورة النساء، قرأ سورة النساء. قال: فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: نظرت إليه وعيناه تزرفان، صلوات الله وسلامه عليه، وعيناه تزرفان، يعني يبكي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. هنا لاحظ أنه يبكي صلى الله عليه وسلم خوفا من رب العالمين وخوفا من الموقف يوم القيامة، وهو الشاهد صلى الله عليه وسلم، هو شاهد مش هو مشهود عليه. إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على الجميع، أنت تشهد على الجميع، فبكى من خوف هذا الموقف. فالذي ينبغي على الإنسان المؤمن إذا استحضر آيات الخوف أن يبكي على نفسه من هول هذا اليوم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.